نداء 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 إلى كل مبتلى في بدني بدني نداء 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 أحبس في أذن كل مبتلى أقول له إياك أن تستطيل زمان البلاء نداء نداء نداء
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
كل مبتلى في بدني زمان البلاء زمان البلاء
أهل البلاء
أهل المحشر هيحسدوا أهل البلاء ينظروا فيجد الناس يعطوا عطايا هائلة عظيمة جدا من المبتلين هذا كان أعمى وهذا كان أعرج وهذا كان وهذا مفتون وهذا عنده غير السين وهذا مصاب بشلل وهذا خرف وهذا جريح
جزاؤهم
فيجب العطايا من الله عز وجل فيأتي وينظر أهل العافية الذين لم تنقص عافيتهم في الدنيا ينظروا لهؤلاء المبتلين ويتمنوا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض
دعواهم
يا رب فإن المبتلى مجاب الدعوة ادعوا بما شئت لماذا يبتلين الله؟ إذا كانت زوجة بترعى زوجها، زوج بيرعى زوجته، ولد بيرعى أبوه، بنت بترعى أمها، إن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرفع من درجات هؤلاء، فيبتلي أحدهم فيرى ماذا سيصنع هؤلاء مع المريض. هذا الابتلاء يكون تمحيص لمن يحيط بالمريض يرى الله صبر هؤلاء فيرفعهم الدرجات العليا
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
أهل العافية
الصحيح لا يستطيع أن يستشعر هذه النعمة التي يليه نعمة السمع نعمة الكلام نعمة لون الجلد نعمة صلاح العقل حتى يرى مريض سقيم ابتلي بنزع هذه النعمة يعني نجد من يشكو ويتألم بالألم ويقول آه من هذا الوجع يدرك أن الله سبحانه وتعالى قادر على التعزيز ربع دينار يقطع فيه هذا السلام ربع دينار الإنسان يرحم ويبقى المعاصي كبيرة يقول لا إن شاء الله يرحم إن شاء الله لا المؤمن لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى شوف من المرض المسلم عليه من خال
درجات الصبر
صبر على طاعة وصبر عن معصية وصبر عند البلاء
يسرنا في شركة ريادة أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نداء إلى كل مبتلى في بدنه لفضيلة الدكتور أمير صالح والآن مع مادة هذا الإصدار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله ثم أما بعد أيها الأحبة في الله موضوع اليوم أتحدث عن الابتلاء بالمرض أو ممكن أن نسميه نداء إلى كل مبتلى في بدنه بداية أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يهدينا إلى صالح القول والعمل الابتلاء في البدن أيها الأحبة في الله أمر عظيم لذلك من الله سبحانه وتعالى على أنبيائه به فمرضوا جميعا، ونجد أن الله شدد بالبلاء على بعض الأنبياء منهم أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومنهم من ابتلي كما ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوعك مثل الرجلين، أي أن المرض كان يتضاعف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصاب سائر الناس، فقد جرح صلى الله عليه وسلم وأصيب واشتكى لله عز وجل من الحمى، وأصيب وتداوى، أصيب بالشقيقة في رأسه، وأصيب بوسق وهي الكدمة، وأصيب بالسم صلى الله عليه وسلم، وتداوى من السحر صلى الله عليه وسلم. فالابتلاء هو سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. نقول أن المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم:
ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
أي أن الابتلاء هو تمحيص للعباد بين صادق وكاذب، فنرى من سيصدق فيثبت عند الابتلاء، حيث يقول الحسن البصري رحمه الله: استوى الناس في العافية، فإذا نزل البلاء تباينوا، أي اختلفوا عند البلاء، فمنهم من يصبر ومنهم من يجزع ويحنط من رحمة الله والعياذ بالله، منهم من يرضى ومنهم من يصبر. لذلك نجد أن من أركان الإيمان الستر، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، لأن المؤمن إيمانا صحيحا عليه أن يكون متيقنا أن الله سبحانه وتعالى لا يختار له إلا الخير، فباختياره سبحانه وتعالى لهذا الخير، لأن المولى يقول:
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
يعلم الله ما يصح به هذا الإنسان، بدنه ونفسه ودينه ودنياه وعاقبة أمره. لذلك نجد أن الأحاديث كثيرة، فإذا رأينا الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي أنه يمسك على يعطيه من الصحة والمال والجاه والحسب والنسب حتى أنه يفي يوم القيامة ومعه كل شيء دون أن ينقص من شيء، فيعاقب على كل المعاصي التي ارتكبها. ولكن حب المولى سبحانه وتعالى للعبد الصالح هو أن الله سبحانه وتعالى يعجل له العقوبة في الدنيا فيبتليه ويمحصه، فإذا ما مات العبد كما ورد أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جنودهم كانت قربت في الدنيا بالمقاريض. يعني إذا رأينا هذا الحديث يعني بالمفهوم بسيط نجد أهل المحشر هيحسدوا ويحسدوا أهل البلاء، ينظروا فيجدوا الناس بيعطوا عطايا هائلة عظيمة جدا من المبتلين، هذا كان أعمى وهذا كان أعرج وهذا كان وهذا كان وهذا مطحون وهذا عنده فيروس سي وهذا مصاب بشلل وهذا وهذا حرق وهذا جريح وهذا مقطوع، فيجد العطايا من الله عز وجل فيأتوا فينظر أهل العافية الذين لم تنقص عافيتهم في الدنيا، ينظروا لهؤلاء المبتلين فيتمنوا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريد في الدنيا كي ينالوا هذا الثواب العظيم في الآخرة. ولنا حديث آخر عن رسول عليه الصلاة والسلام، حديث المرأة التي كانت تصرع. هذه المرأة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ادعو الله لي يا رسول الله فإني امرأة أسرع، ادعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فكانت لك الجنة. المرأة أدركت أن ثواب الصبر الجنة، فقالت: أصبر ولكني أتكشف، ادعو الله لي أن لا أتكشف. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها المولى، فكانت كلما صرعت كانت لا تتكشف، وكانت كلما صارت أشار إليها الصحابة وقالوا: انظروا هذه امرأة من أهل الجنة. فنقول لكل مبتلى: المرض كما ورد في القرآن الكريم، ورد المرض في كتاب الله 14 مرة، ورد معرفا ومنكرا، والمريض لفظ المريض ورد 5 مرات، والمرضى 5 مرات. والمرض في اللغة أيها الأحبة هو الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان، ويعرف تعريف آخر يقول: هو إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتداله، يعني بعد صفاء واعتدال الطبيعة. وأيضا يقال: هو إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها. لذلك يقول العلماء أن قواعد الطب 3: الفرع الأول أو القاعدة الأولى هي حفظ الصحة، الثاني هي الحمية عن المؤذي، الثالث استفراغ المواد الفاسدة. أما ننظر للمرض والابتلاء هنجد أن الابتلاء لأمر المؤمن خير، كما ورد في حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ونجد أن مع المرض نعمة ينعم المولى سبحانه وتعالى بها على المؤمنين، إن يسقط التكليف بالكلية أو بالجزئية، يعني يسقط تكليف عام على المؤمن إذا مرض، ويؤجر في باقي عمره على كل الأعمال على ما كان عليه قبل هذا الابتلاء، فإن كان صالحا مداوما على الطاعة سريعا يسارع في الخيرات يؤجر على هذا. لذلك يعني أخاطب إخواني وأخواتي أن يكونوا في تمام الاستعداد في كل وقت في طاعة الله، لأنهم لا يدرون متى سيأتي الابتلاء. ولكن إذا ابتلي الإنسان في عقله فتسقط التكاليف بالكلية عنه، وهنا يؤجر ويحاسب من قبل المولى سبحانه وتعالى على ما كان عليه قبل هذا الابتلاء. وتسقط جزئيا ان الانسان ممكن يصاب في ساق او في رجل فلا يستطيع الحركه، فتسقط عنه صلاه الجماعه في المسجد اذا لم يجد من يحمله، يسقط عليه التكاليف الصيام، لان المرض يبيح للانسان الصيام، وان لو كان مريض بمرض مزمن لا يمكنه الصيام او القضاء، هنا يسقط عنه هذا. وتسقط تكاليف الحاج لغير المستطيع، ويسقط تكاليف الصدقة للفقير المريض، فالإنسان قد تسقط عنه أغلب التكاليف أو جزء منها بالمرض. وفي هذا نجد أن المولى يأجره أجرا تاما كما لو كان صحيحا معافى، لأن الله هو الكريم سبحانه وتعالى، فيؤجر في الدنيا ويكون له الفضل من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نقول حديث لمصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان شديدا في دينه صلبا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، حتى يبرح البلاء بالعبد فيتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، حتى يمحص فيدع هذه الذنوب والخطايا التي علقت بالإنسان. ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فقد سلمان الفارسي رضي الله عنه فسأل عنه فأخبر أنه عليم، فآتاه يعوده فقال: شفى الله سقمك وعظم أجرك وغفر ذنبك ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك. لأن لو تفحصنا هذا الدعاء من الرسول كلنا نتمنى أن يدعو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. لذلك أوصي إخواني بالدعاء للمرضى، لأن الدعاء للمرضى يخفف الكثير من ألام المريض، ويؤجر الداعي فتكون الملائكة له ولك مثل. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب سلمان يقول: شفى الله سقمك، رد الشفاء لله عز وجل، وبدأ بالمبشرات وهو الشفاء، يعني أتى بالجانب الإيجابي في العلاج وهو كلمة شفاء، وهو الأمل لكل مريض هو أن يصل للشفاء، فيقول: شفى الله سقمك وعظم أجرك، أي أنك مأجور على هذا المرض، وغفر ذنبك بهذا المرض يغفر الله لك كثير من الذنوب والخطايا، ورزقك العافية، يعني بعد المرض تأتي العافية، وهو أمل كل مريض. ولكن عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسلمان يبدأ بعافية الدين، يقول: ورزقك العافية في دينك وجسمك، يعني بدأ عافية الدين، لأن عافية الدين أعظم عند الله من عافية الجسم. نرى كثير من الناس يعني من الكفار والعياذ بالله أبدان كأبدان الحيوانات، ولكن دون إيمان والعياذ بالله، فلا يزن عند الله أي شيء في الميزان، ولكن نجد ضعاف الأجساد مرضى يزن عند الله الكثير، كما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان: إن لك من وجعك خلالا ثلاثة، أما الأولى فتذكرة من ربك، أي أن الله سبحانه وتعالى فتذكرة من ربك يذكرك بها، أي أن الله يذكرك يا سلمان. ثم يقول: وأما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك، وكل ابن آدم خطاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا تمحيص، تمحيص لما سلف من ذنوبك. وأما الثالثة فادع بما شئت فإن المبتلى مجاب الدعوة. أي فضل هذا لكل مبتلى، ادعو بما شئت فإن المبتلى مجاب الدعوة. تجد أن كثير من المبتلين كثير الشكوى ويغفلوا عن الدعاء، والدعاء هو من المستجيب الدعوة، يعني الواحد نفسه في مستجيب الدعوة، وعندما يحل به البلاء يعرض عن الدعاء ويكسر من الشكوى والعياذ بالله. فعلى كل مبتلى أن يبادر بالدعاء لله سبحانه وتعالى. وقال وهب ابن منبه: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة، وذلك إن صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء، لأن دوام الحال من الإيه؟ من المحال. فالمريض على الإنسان الفقيه العالم يعد البلاء نعمة، إنه يعرف إن مع العسر يسر كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. فنقول هنا أيها الأحبة، يسأل السائل لماذا يبتلي المولى سبحانه وتعالى عباده؟ وإن كان هذا السؤال يأتي أو يطرح على عقول كثير من المرضى، يعني لماذا يبتليني الله سبحانه وتعالى بعدما يعطيني بدن قوي؟ لماذا يبتلي هذا البدن؟ يعني لماذا يأتي الإعدام بعد الإيجاد؟ يعني بعد ما يوجدني موتني؟ وليه بعد الابتلاء بعد ما كنت غني عن العالمين بصحتي ما مش محتاج؟ فليه خليني محتاج لهذا يساعدني وهذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني عن هذا وهذا. لماذا؟ السؤال بيطرح نفسه، يعني يسأل نفس المبتلى لماذا يبتليني الله؟ وإن كان السؤال لا يقوله بلسان، ولكن يقوله بلسان حاله. هنا نجيب أولا من الجانب العقائدي، نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل لماذا يبتلي، لماذا يميت، لماذا يحيي. هذه أمر بيد الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل. وأن محنة إبليس الأولى أنه أخذ إبليس ينظر إلى الحكمة بعقله، فلو تفكر لعلم أن واهب العقل أعلى من العقل، وأن حكمته أوفى من كل حكيم. يعني إبليس مشكلته كانت هذه المشكلة، إبليس قاعد يحكم المسألة، أسجد لما خلقت فيه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. بدأ يقيس المسألة بعقله، ولكنه لم يدرك أن الآمر هو الحكيم العليم، وأن واهب العقل أعلى من العقل، وأن حكمته أوفى من كل حكيم. ونضرب مثل لذلك، ولله المثل الأعلى، المائدة المستحسنة، طعام شهي ذو مذاق وذو الألوان وروائح ذكية، نمزق هذا الطعام بأسناننا، يعني نخليه يفقد شكله عند الطعام، ونمضغه ونلوك ونبتلعه، ويخرج، وكلنا نعرف مخرج الطعام، يخرج رائحة، كيف تكون رائحته وشكله ولونه. من ينظر لهذا الفعل يقول إذا هذا إفساد، أفسدتم الطعام، كان هذا الطعام ذو رائحة زكية خرجتها رائحة سيئة، كان ذو شكل طيب طلعته شكله سيء، كان ذو مذاق لذيذ طلع مذاق ولعز لا يستطيع أحد أن يأكل منها، كان ذو شكل طيب طلعته شكله سيء، كان ذو مذاق لذيذ طلع مذاق ولعز لا يستطيع أحد أن يأكل منها. ما هذا؟ ده إفساد. ولكن نقول أن من يفعل ذلك لا نملك، يعني المسلم أو الإنسان على وجه عام لا يملك ترك تلك الأفعال. ليه؟ لأنه يؤمن أن هناك إصلاح باطني يحدث له من إفساد هذا الطعام، أي أنه يستفيد من الباطن بهذا الطعام. وإن كنا لا نرى كيف تهضم المعدة، كيف تمتص الأمعاء، كيف نستفيد من هذه البروتينات وهذه الكربوهيدرات وهذه الدهون، ولكن الإنسان يقدم لأنه يقينا يؤمن أن هناك نفع باطني لا يراه من هذا الفعل، فيقدم على إفساد هذا الطعام. لو إحنا قدرنا نقيس هذا، نقول أن المولى سبحانه وتعالى ما المانع أن يكون فعل الحق سبحانه وتعالى له باطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى عندما يفسد هذا البدن بنظرتنا إحنا، والله سبحانه وتعالى لا يفسد والعياذ بالله، ولكن عندما يبتلي المولى هذه الأبدان الصحيحة فيجعل منها عليل ومنها كثيرة ومنها مقطوعة ومنها ومنها، فإنه يعطل هذه الأعضاء التي تعمل، لأن المولى سبحانه وتعالى له علة وحكمة من هذه الإعطال، نفع باطني لا نعلمه ولكن يعلمه علام الغيوب. لذلك الإيمان بالقضاء والقدر أمر لا بد لكل مؤمن أن يترسخ هذا الإيمان في قلبه، ويؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد، لأن المولى سبحانه وتعالى نفى الظلم على نفسه، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الآية الكريمة يقول المولى سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويقول المولى سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أي أن الإنسان عليه يقينا أن يدرك أن الابتلاء هو خير له لأن الله هو العليم الحكيم، ابتلاه ليخفف عنه من هذه الذنوب أو ليرفعه درجة أو ليمتحن صبره أو إذا لم نعرف العلة فنحن نؤمن أن الله لا يظلم وأن الله عدل في قضائه، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر لنا الخير حيث كان. لذلك أهمس في أذن كل مبتلى أقول له إياك إياك أن تستطيل زمان البلاء، إياك أن تقول أنني مبتلى بقالي سنوات، إياك إياك أن تستطيل زمان البلاء وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاء، ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء. فنجد بعض الحكم، وأقول بعض لأن هذا لا نستطيع أن نحصي الحكمة لأن حكمة الله حكمة مطلقة، يعني إحنا بس بنرى ما نرى بأعيننا. إيه الحكمة من الابتلاء؟ هنورد بعض هذه الأشياء. أن جزء من تمحيص المؤمنين وصولا بهم إلى مراتب الخير، ابتلاء في الصحة أو ابتلاء بالمرض، وجزء من تمحيص المؤمنين وصولا بهم إلى مراتب الخير. ولنا هنا إشارة، عندما سئل سعد بن أبي وقاص وقد كف بصره وهو مستجاب الدعوة، قالوا له الصحابة يا سعد إنك تدعو للناس هل لا دعوت لنفسك ليكشف الله عنك البلاء؟ فقال إن صبري على البلاء أعظم من طلب الشفاء بالدعاء. هو يستلذ بالإيه؟ بالبلاء، ويعرف أن في البلاء أجر، وهو مستجاب الدعوة. لو كان أي حد رفع إيده كان أنا. فالبلاء تمحيص للمؤمنين، إن إحنا زي ما أسلفنا مقولة الحسن البصري استوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تباين. فالمؤمن يظهر إيمانه الشديد عند هذا الابتلاء، يبان درجة إيمانه في صبره وتحمله ويقينه. والله سبحانه وتعالى يرفع من المؤمنين يرفعهم مراتب، يرفع مراتب أعلى ويحط عنهم سيئات ليصل بهم إلى الفردوس الأعلى، كما ورد في قصة الرجل الذي نادى كليم الله موسى عليه وعلى نبينا السلام، قال وكان من عباد بني إسرائيل كان يسكن صومعة، فكان هذا العابد إذا صعد موسى إلى الجبل فرآه قال يا نبي الله يا كليم الله ادعو الله لي أن أكون في الفردوس الأعلى. فيقول له نبي الله موسى عليه وعلى نبينا السلام ألا تحب أن تكون معي في الجنة؟ يقول لا بل الفردوس الأعلى، يعني مش عايز يوصل لمرتبة كمان مين؟ نبي الله موسى عليه السلام. فدعا الله سيدنا موسى رفع يديه ودعا الله أن يسكن هذا العبد الفردوس الأعلى. فرب العزة سبحانه وتعالى قال أجيبت دعواه يا موسى، أجيبت دعواه، فأصبح مبشر هذا الرجل بأنه من سكان الفردوس الأعلى. وفي مرة ينزل هذا الرجل إلى البلد لشراء وقضاء حاجاته حاجة له، فإذا بسبع يخرج ويبدأ في انتهامه قطعة قطعة يأكل هذا العبد. فالعبد هذا صابر محتسب يذكر الله عز وجل يشكر الله. فتعجب الناس، وكان في عهد موسى عليه السلام إن الهوام تخشى الصالحين، يعني لا يقدر سبع ولا يقدر أفعى إنها تمس إيه أحد الصالحين. فتعجبوا فذهبوا إلى موسى فقالوا يا موسى الرجل الذي ساكن الصومعة الذي ناجيت ربك أن يسكنه الفردوس الأعلى ووعد رأينا شيئا عجابا، رأينا السبع يأكله. فذهب موسى لميقات ربه وقال فسأل قال يا رب عبدك فلان رآه الناس وقد أكله السبع وهو حي قال يا موسى إن عمله كان لا يصل إلى الفردوس الأعلى فأردت أن أبتليه فيصبر فتكون له الفردوس الأعلى. فنقول أول هذه الحكم هي جزء من تمحيص المؤمنين وصولا بهم إلى مراتب الخير. الحكمة الأخرى من هذا هو الوصول بالقائمين على أمر المرضى من الأهل والعشيرة برفع المراتب أيضا، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع مراتب المحيطين القائمين على أمر المريض. يعني إذا كانت زوجة بترعى زوجها، زوج بيرعى زوجته، ولد بيرعى أبوه، بنت بترعى أمها، أو أحفاد بيرعوا جدهم، أو حتى القائمين بالعمل في المجال الصحي، إن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرفع من درجات هؤلاء فيبتلي أحدهم فيرى ماذا سيصنع هؤلاء مع المريض، فإن أحسنوا نالوا الفوز، فازوا من هذه المرتبة. لأن الابتلاء أحياناً يكون المريض عندما يبتلى يكون في غير وعي، ولكن المبتلى الحقيقي هو من يجاور المريض ومن يحمله ومن يغسله، من يلبس الملابس، من يحمله في السيارة، هذا الابتلاء يكون تمحيص لمن يحيط بالمريض ليرى الله صبر هؤلاء فيرفعهم الدرجات العليا. أيضاً من حكم الابتلاء بالمرض هو أن يرفع الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة لمن يزور المريض، يعني عشان يعم الخير في الأمة، فبيكون ابتلاء للمجتمع. المجتمع المسلم لابد أن يكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني يمرض رجل في حي لابد أن الحي كله مبتلى الآن، هل هيقف مع هذا المريض؟ هل هيعود هذا المريض؟ هيقضي حاجة في هذا المريض؟ هيعين هذا المريض؟ فبيكون ابتلاء للمجتمع المسلم مش ابتلاء للمريض فحاس. الله سبحانه وتعالى أراد ابتلاء فرض أن يمتحن قلوب ويمتحن أفعال عباد، فمنهم من يثبت ويؤدي ما عليه فيؤجر، ومنهم من يعرض فيؤاخذ على ما فعل والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لعمل الخير. أيضا من حكم الأمراض عظة الأصحاء. الصحيح لا يستطيع أن يستشعر ما نعمة مدى هذه النعمة التي يديه حتى يرى مريض سقيم ابتلي بنزع هذه النعمة. يعني نرى المبصر لا يستشعر نعمة البصر حتى يرى كفيف البصر، ونرى المتحرك كلنا نمشي ولكن لا تدرك نعمة المشي عندما تجد إنسان قاعد على كرسي أو على فراش لا يستطيع الجلوس، تدرك نعمة الجلوس. إذا وقفت أدركت أن أنت متزن، أنت تمشي متزن، ولكن لا تدرك نعمة الاتزان حتى ترى رجل أو امرأة لا يستطيع أن يتزن. نعمة السمع لا تستطيع أن تدرك هذه النعمة حتى ترى مبتلى بالصمم. لا تدرك نعمة الكلام واللسان حتى ترى من كف عن الكلام. لا تدرك نعمة لون الجلد حتى ترى أبرص. لا تدرك نعمة صلاح العقل حتى ترى مجنونا، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء عظة للأصحاء كي يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. جعل أيضا المولى سبحانه وتعالى من حكمه أن المرض سبب في الموت الذي هو حق أكيد، وجعل بهذا الموت رفعة لمن مات مفهوما مثلا، فمن مات مفهوما مات شهيد. فالإنسان أحيانا، هنا يحضرني يعني مقولة لأخت ابتلاها المولى سبحانه وتعالى بفيروس سيلا، فتقول هذه الأخت والله تقول عندما ابتليت شعرت بالجزع للحظات، ولكن جاءتني سكينة عجيبة وكأن المولى ألقى في روعي ألم تدعي مرة دعاء وقلت اللهم ارزقني الشهادة فقد أجيبت دعواك. فقالت والله أريدك أن تنشر هذا، كل مبتلى بمرض عضال قل له ألم تدعو مرة وتقول أطف عليك اللهم ارزقني قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. فالمفقود هو شهيد، من مات بغير السين من مات بالشلل من مات. فهنا المؤمن يدرك أن بهذا المرض هو ابتلاء لرفع الدرجات، بل لأن يحشره الله سبحانه وتعالى مع الشهداء. أيضا هو المرض من حكم المرض أنه إذانا للموت، يعني مؤشر للعباد، عندما يموت العضو إذانا لموت الكل. يعني يقول العلماء موت الفرد هو مقدمة لموت الكل. عندما يموت البصر يدرك الإنسان أن البصر والسمع والكلام والجلوس سيموت أيضا بموته، فيكون إيزانا ومبشرا له أن عد إلى الله وتب إلى الله قبل أن يفوت الأوان. أيضا من حكم المرض وبيان قدرة المولى سبحانه وتعالى على التعذيب، على تعذيب الخلق وإعطاء صورة مصغرة من صور التعذيب في الدنيا. يعني نجد من يشكو ويتألم بالألم ويقول آه من هذا الوجع، يدرك أن الله سبحانه وتعالى قادر على التعذيب، ويدرك أن الله سبحانه وتعالى ابتلاء بسيط ابتلاء به، جعله لا ينام وجعله مكبر وجعله لا يمشي وجعله، فيدرك أن الله سبحانه وتعالى قادر على تعذيبه يوم القيامة. فلا ننخدع، ويعيش المؤمن منخدع زي ما قلنا في لقاء سابق، يعيش يقول إن الله غفور رحيم، وينسى ما قاله المولى سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وإن عذابي هو العذاب الأليم. الله سبحانه وتعالى الذي يقطع اليد في ربع دينار، يقطع فيه يد الإنسان يأمن مرة، ده إنسان يبقى إنسان إيه؟ إنسان مجنون. ربع دينار يقطع فيه يد السارق، ربع دينار، والإنسان يركن ويفعل معاصي كبيرة ويقول إن شاء الله يرحمني إن شاء الله. لا، المؤمن لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. ننظر لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول لو أن إحدى قدماي في الجنة والأخرى خارجها لا أأمن مكر الله. رب العزة سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنان ولا خوفان، من أمنني في الدنيا فزعته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فنشوف من المرض المسلم عليه المخاف، يخاف من إيه؟ من قدرة الله سبحانه وتعالى على التعذيب، قادر على أن يعذب هذا. نرى مبتلى، لو نذهب جميعا نرى قسم الحروق في المستشفيات، نرى من عذب بالنار في الدنيا، نرى هذه الأجساد التي شويت في نار الدنيا، ونرى نذهب لقسم غسيل الحلى نجد من يغسل وهو طريح لا يستطيع الحركة. الله سبحانه وتعالى يعطينا نماذج وأمثلة من قدرته سبحانه وتعالى على أنه قادر على العذاب. أيضا من فوائد أو من حكم المرض تهيئة النفوس للإيمان وغرس اليقين. إزاي تهيئة النفوس للإيمان؟ إن الإنسان المؤمن عند ابتلائه يهرع إلى الله، يتوب إن كان عاصيا، يذكر الله إذا كان لاهيا عابسا، وإذا كان معرضا يجب في العودة إلى الله عز وجل، هو السبيل للشفاء، لأن الله بيده الشفاء وهو القادر وهو المنعم، وهو الذي بيده أن يزيل هذا المرض عنه، وهو الذي بيده أن يمحو هذا الميكروب اللعين الذي أصابه، ويدرك أن الميكروب الذي أصابه ما هو إلا مخلوق ضعيف جاء بأمر من الله عز وجل، ولا يرفع إلا بأمر من الله عز وجل. فيتيقن ويتحقق اليقين ويغرس اليقين في قلب الموحد عند الابتلاء. أيضا من فوائد أو من حكم الأمراض أنها تعذيب الكفار وتعجيل لهم العذاب في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يريد أن يري الناس قدرته على أن يفتك بهؤلاء في الدنيا قبل يوم القيامة. فنجد من الطغاة من أرانا الله سبحانه وتعالى وأخبرنا القرآن الكريم كيف فعل بهم بأمراض ابتلاهم بها في الدنيا، فنجد ابن نمرود أرسل الله سبحانه وتعالى عليه، أرسل عليه بعوضة، هذه البعوضة ذبابة تدخل في أذنه فتصيبه بمرض لا يستطيع الاتزان، صداع لا يستطيع النوم حتى يضرب. الذي كان يدعي الألوهية، الذي وقف أمام إبراهيم يقول رب الذي يحيي ويميت، قال وأنا أحيي وأميت. فيبتليه المولى سبحانه وتعالى بأقل دقيقة كانت تعرف في وقته وفي عهده. نجد في وقتنا هذا وجد ما هو أضق، وهو الفيروسات والبكتيريا التي لم يكن يراها الإنسان من قبل، لكن نراها الآن ونرى أنها تفتك بطواغيط في الأرض. نجد على سبيل المثال رجل وقف أمام العالم يحطم، حتى أنهم بنوا له ما يسمى بالمذهب الريجاني، وهو الرئيس الأمريكي ريجان، يبتلى الآن بمرض الزهايمر، لا يستطيع معرفة زوجته ولا اسمه ولا هو أين المكان الموجود فيه. هو آية لنا ليرينا قدرته على أن يعذب هؤلاء الطواغيط في الأرض. هذا الذي حمل المذهب الرجالي، مذهب البطش، القوة، تقليم الأصابع، قطع الأيدي، كان له مسميات كثيرة في البطش والقوة، يصاب الآن بأنه مرض لا يستطيع معرفة اسمه ولا اسم أولاد ولا المكان اللي هو فيه ولا أكل ولا ما أكلش. قدرة الله عز وجل على تعذيب هؤلاء الكفار والتعجيل لهم في الدنيا قبل يوم القيامة، آية من آيات الله عز وجل. أيضا من حكم المرض هو سبب أو مصدر من مصادر الرزق للأطباء والكوادر الطبية، المستشفيات، المصانع اللي قائمة على المنتجات الطبية، على الأدوية، الأسرة، المراكب، الملايات، المنشآت نفسها، المقاولين اللي بينشئوا المستشفى، المصانع اللي بتعمل أجهزة المستشفيات. الله سبحانه وتعالى يبتلي البعض لنفع البعض، يعني يبتلي البعض في الدنيا لتدور عجلة الخير فيبتلي القليل، ولكن النفع الكبير والكثير يعود إن مريض واحد في حاجة إلى مصنع يصنع له الحقن السرنج، وفي حاجة لمصنع يصنع له السرير اللي هينام عليه، وفي حاجة لمقاول وشركات لبناء المستشفى اللي هيدخلها، وفي حاجة. فالله سبحانه وتعالى يرزق بالمرض آلاف مؤلفة بمرض إنسان واحد. فالله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، يضر البعض لنفع الكل سبحانه وتعالى. وأيضا من حكم المرض أنه استثارة لحب البحث في الإنسان وحثه على الأخذ بالأسباب وطلب العلم. يعني نجد أن الأبحاث العلمية وطلب الطب أمر موجود في الإسلام، بل موجود في الإنسان على الإطلاق. الإنسان يحب أن يبحث، ويحب أن يستزيد، ويحب أن يأخذ بالأسباب لرفع هذا البلاء من المرض. فكان من هذه الحكم أن المولى سبحانه وتعالى أراد به استثارة البحث العلمي عند الناس، وهو أيضا وسيلة لربط المسلمين بعضهم ببعض. فالمريض في حاجة لصحيح، كل مريض في حاجة لأصحاء ليقوموا بخدمته، فيصبح المجتمع المسلم كالثوب، الثوب الخيوط فيه متداخلة، مريض في حاجة لصحيح وصحيح في حاجة لمريض، عشان تستقيم الصورة في المجتمع الإسلامي. أيضا من حكم المرض هو مطية من مطايا الجنة، لأن الصبر هو ابتلاء من المولى سبحانه وتعالى. والصبر كما ورد عند أهل العلم من ثلاثة أنواع: صبر على طاعة، وصبر عن معصية، وصبر عند البلاء. فإذا كان الإنسان فرط في الطاعة ووقع في المعصية، فمن رحمة الله عز وجل أن يبتليه بالبلاء دون اختيار. يعني في عندنا نوعين من الصبر، نوعين مختارين فيه: طاعة، صبر عن الطاعة، وصبر عن المعصية. فإذا كان الإنسان فرط في الطاعات وأفرط في المعاصي، ما قدرش يصبر عن المعصية، فيبتليه المولى بيديله دلوقتي ملحق، ويديله المولى سبحانه وتعالى يعني حجة، ويديله سبحانه وتعالى معذرة، يعطيه معذرة يلقى بها المولى سبحانه وتعالى قبل يوم الحساب فيصبر على البلاء فتكون مطيته عند على الصراط يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يسد الدين عن المدينين. اللهم بصرنا وعلمنا ما جهلنا، اللهم ارحم كل مبتلى وصبر كل مبتلى وأجر كل مبتلى، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
وفي الختام تقبلوا تحياتي إخوانكم بشركة ريادة، نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.